إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة غافر، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآية سبق الكلام فيها، ويأتي بقية الآيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. الآيات، يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. الضمير يعود إلى الله عز وجل، هو الفاعل، والله سبحانه وتعالى يعلم، وعلمه ليس كعلم خلقه، بل علمه شامل ومحيط. والله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، العلم الذي لم يسبقه جهل، والعلم الذي لا يلحقه نسيان، بخلاف علم البشر. ومن أسماء الله عز وجل العليم، فيثبت له اسم العليم، ويثبت له صفة العلم، وتثبت له ويثبت له الفعل أيضا، كما في هذه الآية قال: الله يعلم خائنة الأعين، أي الله يعلم خائنة الأعين. هذه كما يقول النحاة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يعلم خائنة الأعين، أي يعلم الأعين الخائنة. وما هي العين الخائنة؟ يعني العين التي لا تؤتمن، وهي مسارقة النظر إلى الشيء المحرم. يعني يسرق الإنسان النظر، كأن يكون مع جليس له ثم ينظر إلى الشيء المحرم خلسة، دون أن يفطن لنظره هذا الجليس. وقد جاء عن ابن عباس أنه الرجل الذي ينظر إلى المرأة الحسناء مثلا في بيت، وهو يسارق النظر حتى لا يراه صاحب البيت، وإذا نظر إليه غض بصره. هذه خائنة الأعين، أي يخون، يخون الجليس، فيسرق النظر فينظر إلى الشيء المحرم، إذا رآه جليسه أو غيره ينظر غض البصر. هذه الله عز وجل يعلمها، وقد لا يعلمها الجليس، ولهذا قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. ويمكن أن يقال خائنة الأعين أن يسارق الإنسان النظر وينظر إلى المحرم مجاهرة وإصرارا، لكن دون أن يفطن إليه من يجالسه، وكلاهما يدخل في معنى خائنة الأعين، أي يخون بنظره. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا لكي يتنبه المسلم على أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعماله. وأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كنت بعد ذلك تقيا لله عز وجل، لأن تقوى الله تبارك وتعالى هي التي تدفع بالإنسان لأن يكون في جميع أحواله على صفة واحدة. وعلى حال واحد، الحال المحمودة، الحال التي أمره الله عز وجل أن يكون عليها. فمخافة الله عز وجل لابد أن يستحضرها الإنسان في جميع أحواله وأطواره قدر المستطاع. نعم قد يحدث للناس ويحدث لكل واحد منا أنه في حال الخلوة قد يتجرع على المعاصي لأنه لا أحد ينظر إليه، ولأن الإنسان من طبعه يخاف الفضيحة، فهو لا يريد أن يعلم الناس أنه عاصي لله عز وجل أو أنه يجاهر الله عز وجل بالمعاصي. فتكون عنده هذه الجرأة على فعل المعصية وهو وحده. وإذا صار الإنسان يراقب نفسه في جميع الأحوال سواء كان خاليا بنفسه أو كان مع الناس، فهذا في الحقيقة هذه هي المرتبة السامية التي يصل إليها المسلم والمؤمن التقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالله عز وجل في هذه الآية يقول يعلم خائنة الأعين. والذي نستفيده من هذا إذا كان أنت تعلم والله عز وجل عرفك وعلمك بأنه يعلم خائنة الأعين ويحاسبك على هذا، وإن لم يفطن له الناس ينبغي إذن أن تكون على حذر وأن تكون في حيطة من أمرك وأن تغض بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بل أكثر من ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما يجول في خاطرك في بالك من السرائر من الخواطر الله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تخفي الصدور، بعض المفسرين قال القلوب، سواء قلنا القلوب أو الصدور تقريبا بنفس المعنى، لأن القلوب هي في الصدور كما قال الله عز وجل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإن كان بعض ما يجول في خاطر الإنسان قد يحاسب عليه الإنسان وقد لا يحاسب عليه، الخواطر لا يحاسب عليها الإنسان، ما يجول في خاطرك، ما قد يزينه لك الشيطان، ما قد تحدثك به النفس، هذا لا يحاسب عليه الإنسان. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة ما يحدث به الإنسان نفسه ما لم يتكلم أو يعمل. ولكن أحيانا إذا أصر على الشيء في خاطره وعقد العزم على فعل ذلك الشيء فهذا يصير عملا لأنه عمل النية وهذا عمل القلب يحاسب عليه الإنسان. لكن مجرد الخواطر ومجرد الوساوس التي تمر بالإنسان وتجول في خاطره هذا لا يحاسب عليه الإنسان. ولكن هذا ليبين لك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك وما تخفي الصدور، سواء تكلمت أو لم تتكلم فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تضمره وما تخفيه وما تبيته في قلبك وفي صدرك من الأقوال أو الأعمال أو الأحوال أو النيات أو العقائد، كل هذا يعلمه الله عز وجل. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على دقة علم الله عز وجل ولطف علم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء، علمه يسع الأشياء كلها، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم السر وأخفى. ولهذا السر عند الله سبحانه وتعالى والجهر سيئ بخلاف الإنسان. إذا تكلمت أنت بصوت منخفض وكنت بعيدا عن ذلك الإنسان قد لا يسمع، والله سبحانه وتعالى يعلم ويسمع وينظر ويبصر سبحانه وتعالى كما بينه. فهو إذن سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال والله يقضي بالحق، الواو هنا عاطفة، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيه الإشادة بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء. وهو يقضي، والله يقضي بالحق، يقضي بمعنى يحكم والقضاء هنا المراد به القضاء الكوني والقضاء الشرعي، أن يحكم شرعا وقدرا، لأن قضاء الله عز وجل على نوعين كما يقول العلماء. القضاء الكوني ما قضاه الله كونا وإن كان عند الناس شرا، كهذه الحروب والمجاعات والموت، هذا قضاء، شيء قدره الله عز وجل كونا وإن كان بالنسبة لنا شرا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا ومن ورائه حكمة. ولهذا خلق إبليس وخلق الشر سبحانه وتعالى، ولكن لا يساب إليه تبارك وتعالى لأنه لا يأمر به شرعا وإن قدره كونا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقضينا في الكتاب على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني، الله عز وجل قدر أن يكون هذا الفساد في الأرض ليبتلي العباد، ليمتحنهم، لأن هذا من أجل الابتلاء والامتحان، ليصبر الناس أو لا يصبروا. وهناك قضاء الله سبحانه وتعالى الشرعي، قضاء الله الشرعي كقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقضى هنا بمعنى حكم، بمعنى وصى، بمعنى أمر، بمعنى أوجب، ألزم، هذا قضاء شرعي. والقضاء الكوني والقضاء الشرعي كله حق، كله حق، ليس فيه باطل وليس فيه سفه وليس فيه عبث، قضاه كله خير. والقضاء الشرعي أيضا، لأن القضاء الشرعي إما أن يكون أمر، أمر الله عز وجل فيه العباد أن يمتثلوا له، وإما أن يكون نهيا أو شرا نهى الله عز وجل عن القيام به أو فعله، فقضاءه سواء الكوني أو القضاء الشرعي كله خير. ولهذا قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق، أي لا بالباطل، لأن الحق ضد الباطل، ليس في قضاء الله عز وجل وحكمه باطل، بل كله حق وكله حكمة وكله عدل وكله مصلحة وكله رحمة، هذا قضاء الله عز وجل الكوني والشرعي. ولهذا قال: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والذين يدعون من دونه، هنا قراءتان، يدعون كما في قراءة حفص عن عاصم، وهناك تدعون يعني بتاع المخاطبة، يعني والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. والقراءتان سبعيتان، يقرأ بهذا ويقرأ بهذا. يقول الله عز وجل: والذين يدعون أو تدعون من دونه، يعني من دونه، من دون الله عز وجل، لأن الدون هو سوى، يعني الذين تدعون من سوى الله سبحانه وتعالى لا يقضون بشيء. ويدعون قد فسرها بعض العلماء بأنه يعني يسألون، والذين يسألون يعني من دون الله، أي يسألون غير الله، وهي الأصنام أو الأوثان والأنداد التي جعلت شركاء لله عز وجل. ويمكن أن يقال يدعون بمعنى ماذا؟ بمعنى يعبدون، لأن الدعاء يطلق ويراد به السؤال، ويطلق ويراد به العبادة. ولهذا نقول: والذين يدعون من دون الله، أي يعبدون ويسألون من دون الله، يعبدون من دون الله كالعبادات، مثلا الركوع، السجود، الذبح، النذور، هذه عبادة. والجاهلية كانوا يفعلون هذا، الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول كانوا مشركين، فكانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، يعبدونها عبادة الله عز وجل، من الركوع والسجود والطواف والنذور والذبح وما إلى ذلك من العبادات. وأيضا يدعونها، أي يسألونها لجلب نفع، لدفع ضر. فالذين يدعون من دون الله يعني يجعلونها بمثابة الله سبحانه وتعالى، يسألونه ويعبدونه. ولا شك أن هذا من أعظم الذنب ومن أكبر المعصية، أن يجعل الإنسان الحق الذي هو خالص لله عز وجل يجعله لغيره، يصرفه عن الله كلية، أو يسوي بينه وبين الله عز وجل، وكلاهما كفر وكلاهما شرك. ولهذا قال: والذين يدعون من دونه، أي من دون الله، لا يقضون بشيء. والعاقل هنا لابد أن يعرف الفرق بين هذا وذاك. فالإنسان إذا كان يدعو من لا يستجيب له ومن لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا ولا يشفيه ولا يفرج عنه الكربة التي وقع فيها، أيعقل أن يكون هذا بمثابة الإله يعبد ويبجل؟ لا يمكن. ولهذا قال والذين يدعون من دونه، الله عز وجل ذكر صفاتهم هذه الأصنام، والإنسان أعقل منها لأن هذه لا تنفع ولا تضر. يقول الله عز وجل لا يقضون بشيء، وكأنه خطاب للإنسان العاقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الآلة التي يفكر بها، نعمة العقل. هذا الذي تدعوه من دون الله لا يقضي بشيء. وانظروا هنا لم يقل يعني وأتى بالمقابل، لم يقل لا يقضون بالحق، وإنما قال لا يقضون بشيء، وشيء هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، يعني لا يقضون بشيء لا بحق ولا بباطل. لأنه لو قال لا يقضون بحق يمكن أن يقال قد يقضون بالباطل، ولكن هم لا يقضون لا بحق ولا بباطل، لأن الذي يقضي بالباطل يمكن أن تكون له حظوة وعنده سلطان فهو يقضي، لكن هؤلاء لا يقضون لأنهم لا يسمعون. ولهذا قال عز وجل عن هذه الأصنام وعن هذه الآلية لا يقضون بشيء، لا يحكمون بشيء، لا ينفعون ولا يضرون، بل هي جماد لا تسمع، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما تستجيب. ولهذا يروى عن أبي ذر أو غيره أنه لما كان عنده صنم وكان يعبده يضعه أمام بيته يحرسه ويعتقد فيه النفع والضر، لما خرج مرة وجد ثعلبين يبولان على هذا الصنم المصنوع من طين أو من حجارة أو من خشب، لأنهم هم ما عندهم آلهة إله واحد وإنما هي آلهة كثيرة، عندهم اللات وعندهم العزة وعندهم منات، ولكل رجل منهم صنم يعبده، ومنهم من يصنعه حتى من التمر، فإذا جاء أكله فأين إذن هذا الإله؟ وإبراهيم عليه السلام جدل قومه لما رأى النجم ورأى القمر ورأى الشمس، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لكن الإله لابد أن يفرض وجوده وأن يبقى، ولكن إذا أفلت وذهبت إذن أين هذا الإله؟ ولهذا جادلهم إبراهيم عليه السلام وأقام عليهم الحجة. فلما خرج رأى الثعلبين يبولان على هذا الصنم، فقال أإله يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ذل من تبول عليه الثعالب. أإله يعني استفهام، يبول الثعلبان على رأسه، لو كان إلها لا دفع عن نفسه وما ترك لهذين الثعلبين من سبيل ليبول عليه، لأن البول على شيء هذا يدل على ماذا؟ يدل على الإذلال، كيف يرضى بنفسه النجاسة؟ هو لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ لقد ذل من تبول عليه الثعالب. ولهذا قال الله عز وجل عن هؤلاء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا بحق ولا بباطل. إذن فأي السبيل أولى وأي الطريق أفضل وأجر بأن يتبع؟ هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تقضي ولا تحكم بشيء، أم الله سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي حكمه وقضاؤه كله خير وكله حق وكله حكمة وكله عدل؟ والله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن ما يخاطب هؤلاء الكفار أهل الشرك، وهذا يدل على ماذا؟ على سخافة عقولهم وعلى قلة علمهم، وإلا لو كانوا عقلاء ما جعلوا هذه الآلهة هذه الأصنام بمثابة الإله، يعبدونها ويتقربون إليها ويتمسحون بها ويسألونها في السراء والضراء. ولهذا قال الله عز وجل لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله عز وجل ذكر هنا صفتين له، هو السميع البصير، وهو هنا هذه الضمير، هذا ضمير الفصل كما يقول العلماء. واختار الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين له لأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، هي لا ترى، وهم يعرفون أنها لا ترى، وهي أيضا لا تسمع لأنهم لو دعوها ما سمعوها. ولهذا قال تعالى إن الله هو السميع البصير. السميع اسم أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء المتعدية وليس من الأسماء اللازمة، لأن الأسماء المتعدية يفرق بين الأسماء المتعدية واللازمة، أن الأسماء المتعدية هي التي تنصب المفعول به، واللازمة التي لا تنصب المفعول به. ولهذا لو قلت مثلا الحي، الحي اسم لازم وليس متعدي، لأن الحي صفة ذاتية لله عز وجل. فإذا قلت الحي لابد أن تعتقد أمرين: إثبات هذا الاسم لله على أنه حي، وما يدل عليه ماذا من صفة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحياة، حياة لم يسبقها موت ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوقين لها ابتداء ولها نهاية. ولكن الأسماء المتعدية لابد من إثبات الاسم، ولابد من إثبات الصفة، ولابد من إثبات الحكم أو الأثر الذي ينجم عن هذا الاسم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، يسمع مخلوقاته ويسمع كل ما يحدث. ولهذا نقول بأن اسم السميع هو اسم لله تبارك وتعالى، وهو يدل على صفة، صفة السمع، وهذه الصفة هي صفة ذات. نعم، الذي يكون محدثا هو المسموع، أما أن الله سبحانه وتعالى سميع فهو سميع سبحانه وتعالى، كان سميعا ولم يزل سميعا أزلا وبدلا. والعلماء يقولون في اسم الله سبحانه وتعالى السميع أن السمع على نوعين: هناك سمع إجابة، يرد السمع بمعنى الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء، سميع الدعاء بمعنى مجيب الدعاء، مجيب، وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. وهناك سمع الذي يسميه العلماء سمع إحاطة أو سمع إدراك، سمع إدراك، وهذا سمع الله سبحانه وتعالى، سمع إدراك، كقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة أم المؤمنين كانت تقول: كانت هذه المرأة تتكلم عن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت ولم أسمع كلامها، وسمع الله من فوق سبع سماوات. إذن فسمعه شامل محيط سبحانه وتعالى. إن الله هو السميع البصير، والبصير صاحب البصر والنظر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء، لا في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء. فالله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، وهذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، لا تسمع أي لا تستجيب، ولا سمعها يحيط بكل شيء، لأن هي لا تسمع ما يكون حولها، فكيف تسمع ما غاب عنها وما بعد عنها؟ والله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، لا يغيب عنه شيء، وهو يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. وأكد هذا فقال: إن الله هو السميع البصير. والمسلم لابد أن يثبت هذه الأسماء لله عز وجل، وإثبات الأسماء ينبغي أن يتبعه إثبات أن كل اسم يدل على صفة، ولا يمكن أن نقول أسماء الله عز وجل هي أعلام مجردة كما يقول المعتزلة والجهمية، يقولون هو سميع لكن بدون سمع، بصير لكن بدون بصر، عليم لكن بدون علم. لا، فهو سبحانه وتعالى سميع يدل على صفة السمع، ويدل أيضا على الأثر من هذا الاسم، وهو أنك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى سميع فأنت تحتاط وتخاف على نفسك من أن تقول كلاما هذا الكلام علمه الله عز وجل وسمعه منك. وإذا كنت أنت في مكان أو في حالة أو في وضع ودعوت الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل يسمع دعاءك، يسمع كلامك، ويسمع مناجاتك، ويسمع كل ما تصرح به، بل أكثر من ذلك، حتى لو لم تتكلم وجال هذا في خاطرك وفي بالك، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. حتى قالوا أن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء. إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع كل شيء، ولهذا أثبت هاتين الصفتين أو هذين الاسمين له في هذه الآية ردا على الكفار الذين يعتقدون أن هذه الآلهة تنفع، وأن هذه الآلهة تضر، وأنها تستحق ما يقربه هؤلاء الناس إليها، والله سبحانه وتعالى أثبت أنها لا تسمع ولا تبصر. إذن الإنسان يعبد من يعلم أنه يسمعه حتى يستجيب له، وأنه يراه حتى يحميه ويحفظه ويدافع عنه، وهذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، فكيف يمكن أن يلجأ إليها وأن يتوسل بها وأن تدعى من دون الله عز وجل وأن تسأل، فضلا على أن تعبد كما يعبد الإله الحق؟ إن الله هو السميع البصير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من واق. أولم يسيروا، الألف هنا استفهامية، يعني استفهام. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هنا مسألة يريدها العلماء في مسألة الاستفهام، يعني أولم يسيروا، هنا الهمزة جاءت قبل الواو، والواو هذه واو العطف، واو العطف، والأصل أن تكون مقدمة، يعني يكون التقدير وألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لكن قد يرد على هذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى ذكر واو العطف بعد همزة الاستفهام، ولهذا بعض العلماء قالوا سواء قال أولم يسيروا أو وألم يسيروا بنفس المعنى، لكن كي يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر العطف بعد همزة الاستفهام. ولهذا فريق من أهل العلم المشتغلين بالإعراب والنحو يقولون أن الهمزة يأتي بعدها شيء مقدر، وتكون الواو يعني معطوفة على هذا المقدر، والمقدر يبينه السياق، فقالوا يكون التقدير مثلا هنا نقول أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، أو مثلا نقول التقدير أفرطوا ولم يسيروا في الأرض، فيكون العطف على ماذا؟ على هذا المحذوف المقدر. وسواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني، والثاني محتمل لأنه يمكن أن يكون العطف على مقدر، فتبقى يبقى الاستفهام على أصله، مثلا غفلوا ولم يسيروا في الأرض، وهذا حق، لأن هؤلاء في الحقيقة ما وصل بهم الأمر إلى أن يشركوا بالله عز وجل إلا لما غفلوا أو فرطوا في التأمل والنظر في حال الأمم السابقة المكذبين للرسل، لأنهم لو كانوا على حق وكانت عبادتهم للأوثان والأصنام على حق ما كان ليحق بهم ذلك العذاب أو ليلحقهم ذلك الهلاك وذلك الفناء، وهذا دليل على أن عبادتهم لهذه الأصنام كانت عبادة باطلة لم ينتفعوا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما عبادة الله، أما طاعة الرسل الذين جاءوا بتوحيد الله تبارك وتعالى، فهؤلاء كانت لهم العاقبة الحسنى في الدنيا، الله سبحانه وتعالى مكنهم وبوأهم مقاعد الصدق وأغدق عليهم العطاء ورزقهم من الطيبات ومتعهم في هذه الدنيا وأسعدهم بما أنعم عليهم من النعم. أما الكفار والمشركون فإنهم لم يذوقوا ولم يجدوا حلاوة إيمانهم واعتقادهم في هذه المعبودات الباطلة من الآلهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد، وهذا خطاب يصلح أن يكون لكل من يتجه له الخطاب، وإن كان أهل الكفر هم أولى بهذا، أولم يسيروا، وهذا الاستفهام كما يقول العلماء للتوبيخ والإنكار، أولم يسيروا في الأرض. السير هنا في الأرض قال العلماء يمكن أن يكون السير على الأقدام، يعني سير على الأقدام وانظر ماذا حصل لهؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعرضون عن دعوة الرسل، ماذا الذي حصل لهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أبقى على بعض الأماكن أو بعض المواضع أو بعض البلاد جعلها آية للناس، كالمكان الذي أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد وقوم ثمود الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة هائلة في الأبدان، وكانوا أيضا عندهم مصانع وعندهم بيوت حتى كانوا يبنون ذلك البناء الشامخ الكبير. آل فرعون كذلك، ما فعل فرعون في مصر بناء الأهرامات الموجودة الآن حتى احتار الناس مع تقدمهم اليوم في البناء، كيف بنى هؤلاء الناس هذه الأهرامات وبنوا هذه البيوت وتلك المنازل والقصور والكهوف التي في الجبال كانوا يتخذونها مساكن. وهذا دليل على ما كانوا عليه من القوة وما كانوا عليه من الجبروت وما كانوا عليه أيضا حتى من العلم، لأن الإنسان الذي يصل إلى أن يبني البيوت والقصور وينحتها وتكون بعد ذلك تحفة فنية عظيمة، هذا يدل على أن القوم عندهم قوة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم على أن هؤلاء القوم عاد وثمود كانوا من أقوى الأمم ومن أشد الأمم بطشا وقوة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والله سبحانه وتعالى عذبهم بلطيف خلقه، عذبهم بما بالريح أرسلها عليهم تدمر كل شيء بأمر ربها، فصاروا كأنهم أعجز نخل خاوية كما وصفهم الله عز وجل. وما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط لما قلب عليهم قراهم وما إلى ذلك من الأقوام ومن الأمم التي ذكر الله سبحانه وتعالى خبرها ونبأها في القرآن الكريم، كل ذلك من أجل العظة ومن أجل العبرة. ولهذا قالت على أولم يسيروا، سيروا في الأرض، يعني إما أن يراد بالسير هو سير الأقدام، ولكن هنا مسألة هل نقول بأن الإنسان لابد أن يسير إلى هذه المناطق أو هذه المواضع لينظر كيف هلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم على أن يدخل على هؤلاء المعذبين. واليوم بعض الناس قد يذهبون إلى بعض المناطق التي قد تكون موضع هلاك الكفار ويزورونها، كما يذهبون الآن إلى الجهة في مكان في الأردن ينظرون إلى هذا المكان الذي عذب الله سبحانه وتعالى فيه قوم عاد، ويعتقدون أن هذا من السياحة وينظرون إلى عظمة هذا البناء وهذه الآثار التي تركوها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم على أن يدخل على هؤلاء القوم المعذبين، قال إن دخلتم فادخلوها بكين، فإن لم تكونوا بكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ولا شك كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره أن معظم المسلمين أو أكثر الناس الزائرين لهذه الأماكن يذهبون إليها من أجل التمتع والنظر في صناعة القوم وفي جمال الطبيعة ليس إلا، ولا يوجد من تحصل له العبرة فيبكي وربما يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعذبه بما عذب به هؤلاء القوم. ولهذا لو الإنسان مر على هذه الديار وهذه الأماكن التي كانت موضع عذاب وفناء قوم كانوا كفارا بالله عز وجل وعصاة لرسلهم عليهم الصلاة والسلام، أن ينظر إلى هذه الأماكن بعين العبرة والتأمل والخوف على نفسه والبكاء حتى لا يصيبه ما أصاب هؤلاء القوم. أما أن يذهب من أجل السياحة فهذا لا يمكن أن يكون. لو حصل له وصار ونظر لابد أن يعتبر ولابد أن يتذكر ولابد أن يتعظ. أولم يسير، ويمكن أن يراد بالسير هنا ماذا؟ هو سير القلب. سير القلب يكون بالتأمل والنظر في حال الأمم السابقة، وذلك كيف يكون؟ يكون بقراءة التاريخ، والتاريخ بطبيعة الحال فيه ما هو صدق وفيه ما هو كذب، لكن أفضل ما خبر نأخذه ونصدقه ونثق به هو الخبر الذي جاءنا عن الله وعن الرسول، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لأن الله عز وجل أخبرنا عن أقوام لولا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأمته ما كنا نعلم ذلك، كما قال عز وجل قوم عاد وقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لكن التاريخ لا يمكن أن يعطينا صورة حقيقية لأنها مرويات يتطرق إليها الضعف وربما الكذب والتغيير والتزييف. ولهذا نحن عندنا أهم شيء نرتكز عليه في قبول هذه الأخبار هو ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية، ما جاء في السنة النبوية وما صح فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فننظر فنقرأ، وإذا قدر أننا مشينا في الأرض وسرنا في هذه الأرض فنتأمل ونتعظ. أولم يسيروا في الأرض، هنا بعض العلماء قالوا السير في الأرض في هنا بمعنى على، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فقدروا أولم يسيروا في الأرض أي يسيروا على الأرض، قالوا لأن في هذه تفيد الظرفية، ولا يمكن نحن أن نسير في الأرض بمعنى أن ندخل داخل الأرض ونمشي في جوف الأرض أو في أجوافها، هذا ممتنع. ففي هنا بمعنى على لأن في تفيد الظرفية. وبعض العلماء قالوا لا يحتاج هذا الأمر، بل نقول أن هذا ليس متعين، يعني يسير في الأرض بمعنى يسير في مناكبها كما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها، والمشي في مناكب الأرض أي المشي في أجوائها أي في جو الأرض، أن تسير على الأرض أي أنت يا تمشي وتسير في أجوائها وفي جوها. الحاصل أن الله عز وجل أمرنا بالسير في الأرض، إما أن نمشي ونرى ونلحظ يعني وتكون الرؤية وتكون ويكون النظر وتكون المشاهدة بالعين، وإما أن نقلب في التاريخ وفي أخبار الأمم السابقة وفي ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مذكور في كتاب الله عز وجل. أولم يسيروا في الأرض، وهذا تنبيه لهؤلاء القوم الغافلين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وهذا خرج مخرج التهديد لهم، يعني إذا كنتم أنتم تفرحون بعبادتكم لهذه الأوثان وهذه الأصنام كان من قبلكم يا أهل مكة من هو أشد منكم قوة وعثرا في الأرض، فينظر كيف كان عاقبة، كيف استفهامية، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وهم كثر، كانوا هم أشد منهم قوة، أشد منهم قوة يعني بطشا، قوة في الأبدان، قوة من حيث العدد، قوة من حيث السلطان والجاه، عندهم كل شيء. يعني كفار مكة ومشركو العرب لم يكونوا في القوة مثل ما كانت عاد ومثل ما كانت ثمود ومثل ما كانت سائر الأمم السابقة، لا من حيث العدد ولا من حيث القوة ولا من حيث المال ولا من حيث الجاه ولا من حيث السلطان. الذين كانوا من قبلهم قال كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، لهم آثار في الأرض، خلفوا بنايات، خلفوا مصانع كما قال الله عز وجل، وبنايات وزروع ومقام كريم، عندهم كل شيء. وهذه الأرض غيروا منارها فبنوا فيها، وبنوا فيها القصور الشاهقات واتخذوا من الجبال بيوتا، هذا يدل على القوة التي كانت عندهم. والعرب ما كانوا يفعلون هذا، لأن العرب كانت أمة ضعيفة، كانوا يبنون البيوت التي يسكنون فيها من شعر، من وبر الجمل أو من الجلود، جلود الأنعام، وما كانت عندهم بنايات أو بناء متقدم، بدليل أنه لما هدمت الكعبة ما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم. والحجر اليوم الموجود في الكعبة، هذا هو في الحقيقة اللي يسمونها حجر إسماعيل، هذا في الحقيقة بناء كان داخل في الكعبة. وقريش لما بانت الكعبة بعد تهدمها كانت النفقة عندهم قاصرة، فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة كما بنها إبراهيم، فتركوها على تلك الحال، دليل أنهم كانوا ضعفاء، ليس عندهم حتى المال، مع أنهم كانوا يعطون للكعبة أجود أموالهم وكل ما يملكون، ومع ذلك لما قصرت بهم النفقة ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة كما بنها إبراهيم عليه السلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم هل يسير في الأرض وينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. وهذا أيضا لابد أن يستفيده منه المسلم، يعني هذا الإنسان الذي أحيانا قد يبلغ به الغرور والاقترار بنفسه، إذا مكنه الله سبحانه وتعالى في مرة من المرات بمال أو جاه أو سلطان، ربما يظن أنه سيخلد فيما هو عليه من هذه النعمة ومن هذا البسط، وأن الناس عبيد له، وأنه هو يفعل ما يريد، وأنه يستطيع أن يظلم الناس أو أن يأخذ حقهم، وربما دخل معهم في القضاء وفي المحاكم ولا يستطيع أحد أن يغلبه أو أن يهزمه. هذا لابد أن ينظر أنه يوجد من هو أقوى منه، أقوى منه في المال. قارون كان أغنى الناس، حتى إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خسف به الأرض. وكذلك هامان الوزير المتكبر المتجبر، كيف كانت نهايته؟ النمرود كيف كانت نهايته؟ فرعون الذي أوتي الحكم حتى قال عن الأنهار: وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله نكال الآخرة والأولى، نجاه ببدنه ليكون لي من خلفه آية. وليس لابد أن ينظر إلى مثال هؤلاء لو دام لهم الملك لبقوا، ولكن لم يدم لأحد وماتوا وهلكوا، وجعلهم الله سبحانه وتعالى عبرة لغيرهم. ولهذا هذه الآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على هؤلاء القوم المكذبين المغترين بأنفسهم وبما عندهم من قوة، والحقيقة أنه ليس عندهم قوة مهما كانت هذه القوة التي ادعوها، لأن كل ما أوتوه هو من عطاء الله عز وجل ومن نعم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هذه الدنيا يعطيها للكافر ويعطيها للمؤمن ويعطيها لمن أحب ولمن لم يحب، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وهم كثر لا يعلمهم إلا الله كانوا هم أشد منهم قوة، أشد يعني أكثر وأعظم قوة، القوة أطلقها الله عز وجل، قد تكون القوة في الأبدان والقوة في الجاه والقوة في السلطان والقوة في كل شيء والقوة في المال، وآثارا في الأرض. الدليل على أن آثار هؤلاء القوم ما زالت إلى يومنا هذا. فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم بمعنى أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم، الباء هنا سببية أي بسبب ذنوبهم، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولو كانوا مصلحين ولو كانوا مطيعين منقادين لما جاءت به الرسل لما أخذهم الله عز وجل بذنوبهم وشنع بهم وألحق بهم الخزي والدمار في الدنيا والآخرة، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولهذا انظروا هؤلاء المكذبين، الله عز وجل سلط عليهم أشد أنواع العقاب. هناك من قلب الله عز وجل عليهم القرى، يعني يرفع هذه الأرض ويقلبها عليه، والآخرون أرسل عليهم ماذا؟ أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرميم، تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح. قوم عذبهم الله عز وجل بالطوفان بالماء، الماء ينزل من السماء ويخرج أيضا من الأرض، حتى على الأرض ما استطاع، حتى أن ابن نوح عليه السلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، حتى لما صعد إلى الجبل أدركه الماء، أدركه الطوفان. من هذا الذي ينجو من الطوفان؟ هؤلاء القوم، هؤلاء الأقوام عذبهم الله عز وجل بأنواع هذا العذاب، ولهذا قال الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم. فمنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. قوم عذبهم الله عز وجل بالنار، بالصاعقة، بالصيحة، أنواع من العذاب، هذه كلها ذكرها الله عز وجل في القرآن. اقرأوا سورة الحق، اقرأوا سورة المرسلات، الآيات التي تتحدث عن هؤلاء الأقوام المكذبين. فقال الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. وهذا يستفيد منه المسلم أنه قد يسلط الله سبحانه وتعالى عليه شيء من العذاب أو العقاب بسبب ما يكون عليه من الذنب، بسبب ما يكون عليه من الذنب. ولهذا الإنسان إذا رأى نفسه يصاب بأنواع البلايا فليعلم أنه لذنب أحدثه، وإذا كان مقيما على الاستقامة وعلى الطاعة فإذا أصابه شيء من المصائب، من القهر، من الضعف، من الامتحان، من الابتلاء، من إدالة العدو عليه، فليعلم وهو على صراط الله المستقيم، فليعلم أن هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنه وأن يبتليه ليرفع مقامه، على قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه. أما إذا لم يكن على استقامة وعلى التزام بشرع الله سبحانه وتعالى ثم أصابه شيء من المصائب فليعلم أن هذا بسبب ذنوبه، لأن الله عز وجل قال فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق. يعني هؤلاء الذي يقي من العذاب ويصرف العذاب منه وهو الله عز وجل. فقال الله عز وجل وما كان لهم من الله من واق، من هذه زائدة يعني تفيد التوكيد، والأصل فيها وما كان لهم من الله من واق بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف كما هو معلوم. وما كان لهم من الله، أي غير الله عز وجل، من واق، لأنه لا أحد يمكن أن يصرف عنهم العذاب، ولا هم بقدرتهم وباستطاعتهم أن يصرفوا العذاب عن أنفسهم. من هذا الذي يقف في وجه العذاب أو في سيل العذاب الذي يسلطه الله عز وجل على أقوام؟ لا أحد، مهما تكون عنده من قوة. اليوم نجد مثلا في بعض الدول المتطورة لما يأتيهم الإعصار مثلا أحيانا كما يقال يتخذون بعض الإجراءات يسميوها إجراءات الوقاية، يحفرون مثلا حدائق ويدخلون فيها المؤونة، وربما استطاعوا في لحظة من اللحظات أن ينجوا أنفسهم من هذا الإعصار المار ببلدتهم، ولكن هل لهم أن يعلموا متى يكون هذا الإعصار؟ ولهذا أحيانا ربما لا يفكر أحد في أنه سيصاب مثلا بشيء، بفيضان، بزلزال، بإعصار، حتى يأتيهم كما قال الله عز وجل بغتة، لا يعرفون لا في الليل ولا في النهار، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط العذاب متى وكيف ومن هذا الذي يصيبه هذا العذاب، لا راد لقضاء الله عز وجل ولا صارف لعذاب الله سبحانه وتعالى ولا مبعد لعقاب الله سبحانه وتعالى عمن أراد الله سبحانه وتعالى له أن يعذب أو أن يصيبه ذلك العقاب. ولهذا قال الله عز وجل وما كان لهم من الله من واق، ليس لهم من دون الله من واق، فالله عز وجل هو الذي يصرف العذاب. ولهذا أنت إذا رأيت شيئا من هذا يحصل للناس فاعلم أن أنه لابد أن تتوجه إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي يصرف هذا العذاب وهو الذي يقي الناس. أما إذا لم يريد الله عز وجل أن يقي الناس العذاب فإنه مصيبهم كما أصاب هؤلاء القوم. ولهذا قال فأخذهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من وق. كل هذا لم يفعله الله سبحانه وتعالى انتقاما، لم يفعله ظلما، حتى الكافر لا يظلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ذلك، يعني المشار إليه وهو سبب أخذهم بذنوبهم، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كانت تأتيهم الرسل، وقال رسلهم لأنهم أرسلوا إليهم، والحقيقة هم رسل الله عز وجل، لكن نسبت إليهم لأنهم هم الذين يتلقون دعوة الرسل. كانت تأتيهم، يعني تجيء لهم الرسل بالبينات. البينات هي الآيات الواضحات، بعض العلماء يقول المعجزات، والأصل أن نقول البينات، لأن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما بعث نبيا إلا وأتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. كل نبي الله سبحانه وتعالى يؤيده بالآيات، بالبراهين الواضحات، بالحجج البينات، وقد يأتي بآيات كونية ويأتي بآيات شرعية. الآيات الشرعية ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الوحي على الرسل من الكتب كالقرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، هذه كلها آيات بينات، آيات شرعية. وتكون هناك آيات حسية أيضا يأتي بها بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على حسب ما يكون شائعا وذائعا في ذلك الوقت. فموسى عليه السلام ظهر في عصره ماذا؟ السحر، ولهذا الله سبحانه وتعالى أيده بآيات كبيرة، قال ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، ومنها العصا التي كان يلقيها موسى فتصير حية، حية تأكل كل ما يعترضها في الطريق من حبال، من عصا، كل شيء، مع أنها حية أين تأكل هذا؟ أين تضعه؟ الله أعلم. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيده بهذه الآية البينة. في وقت عيسى عليه السلام انتشر الطب، فكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، يشفيه بإذن الله عز وجل، ليبين لهم ماذا؟ ليبين لهم أن هذا الذي جاء به هو من عند الله عز وجل. ولا يستطيع الصحارى مثلا أن يقاوموا موسى، لأن موسى عليه السلام لما ألقى العصا قال فرعون هذا أمر سهل، أنا عندي صحراء أيضا مهرة، يأتون بالحبال أو بالعصي ويرمونها يلقونها فتصير حية، هذا أمر سهل. ولهذا هو لما جاء بالصحراء أراد أن يبين للقوم أنه باستطاعته أن يقاوم موسى عليه السلام وأن يقيم عليه الحجة أمام الناس، هذا يلقي عصا فتصير حية وهؤلاء الصحراء يلقون الحبال فتصير أيضا حية. ولهذا هو غرر بهؤلاء الصحراء لما قالوا أين لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني تصبحوا بعد ذلك من المقربين لدي. لكن لما ألقوا حبالهم وعصيهم وهي قد خيلت للناس أنها حقيقة ثعابين تسعى، لكن في الحقيقة كما قال الله عز وجل إنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكن لما ألقوا وموسى قال لهم ألقوا، قالوا بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحر ما أنه تسعى. فلما ألقى موسى عصاه تلقف كل ما كانوا يصنعون ويأفكون، فحينئذ عرف السحرة وأدرك السحرة أن الذي جاء به هو السحر والذي جاء به موسى هو الحق، هذا ليس سحر. ولهذا يفرق بين الساحر والنبي أو الرسول. الرسول يأتي بالآية البينة التي تدل على أنه مرسل من الله عز وجل، والساحر إنما يصنع شيء يخيل للناس ليس له حقيقة، بل هو عين الباطل وعين التلاعب كالكاهن أيضا. ولهذا السحرة لما عرفوا الحق خروا لربهم سجدا وقالوا هذا الذي أتى به ليس بالسحر الذي أتينا به نحن. ولهذا لما هددهم فرعون وقال آمنتم له قبل أن آذن له إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هددهم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. مع هذا التهديد قالوا لا ضير، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني انظروا إلى الإيمان إذا دخل القلوب يكاد أن يجعل من المستحيل ممكنا. أناس كانوا كفر في الصباح يؤمنون بعزة فرعون، وفي المساء لما ظهر الحق قالوا افعل بنا ما تشاء، اقتل أو عذب أو نكل، كل ما تفعله هو هين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ليغفر لنا ربنا خطايانا. هذا هو الإيمان، كما كان يقول ابن عباس سبحان الذي يعني جعل من هؤلاء الكفر الصحراء في لحظة من الحرارة، في لحظة أفلح صحرة فرعون في لحظة واحدة، وهذا يدل على الله أراد لهم الخير. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات الآيات الواضحات التي تدل على صدقهم وعلى أنهم رسل الله، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، والله سبحانه وتعالى جعل البينات في أيدي الرسل، لأنه لو لم تكن لهم آيات، لو لم تكن لهم دلائل تدل على أنهم من عند الله عز وجل ما آمن بهم أحد، ولهذا جاءوا بالآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية والآيات الخلقية والآيات الخلقية، كل هذا أيد الله سبحانه وتعالى به الرسل. ما من نبي بعثه الله إلا وأتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، يعني يقتنعون بهذه الآيات، إلا من أراد الله عز وجل له الخذلان بطبعة هذا لا يؤمن، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هؤلاء لا يؤمنون. أما الذي يعرف الحقيقة فإنه لابد أن يقتنع ولابد أن يؤمن. إذن في ختام الآية يقول الله عز وجل ذلك، يعني هؤلاء الكفار كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. في الآية الأولى قال بذنوبهم، أخذهم بسبب ذنوبهم، وهنا بيّن جنس الذنب الذي كانوا عليه وهو الكفر، ولا شك أن الكفر هو أعظم الذنوب وأكبر المعاصي، يعني أجناس المحرمات التي ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال أن أجناس المحرمات 12 جنسا كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل، بدأ بأولها قال الكفر، ثم الشرك، ثم الفسوق، ثم الإثم، ثم العصيان، إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال والقول على الله بغير علم. لكن أجناس المحرمات الأولى، أصول المحرمات تبدأ بالكفر، ثم يأتي بعد ذلك الشرك. فبين الله سبحانه وتعالى أن سبب العذاب هو الكفر، تأتيهم رسل ببينات فكفروا. وهنا قال الفاء، وهذه فاء عاطفة وتفيد التعقيب والترتيب، يعني ما فكروا، الرسل جاءت بالبينات، العاقل لابد أن يفكر ينظر حقيقة ما هو عليه، هل هو حقيقة يعبد ما هو حق، لابد أن يتفكر ينظر في دعوة هؤلاء الرسل وأنهم جاءوا بالبينات. لكن هؤلاء لما كانوا مسلوبي العقول والإدراك وكانوا يقلدون آباءهم، فلهذا بمجرد ما جاءتهم هذا الرسول كفروا، قال فكفروا، ما فكروا، كفروا بمعنى، والكفر المقصود به هو كفر الجحود هنا أو كفر التكذيب، ما أمنوا به، قالوا أنتم تكذبون أو أنتم على حق لكن نحن ماذا نجحد لا نؤمن، عتو والضلال، كما وصف الله عز وجل قوم ثمود قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم، لأن الكافر أحيانا قد يكفر وهو مقتنع بأن هذا الذي كفر به هو عين الحق، كما قال الله عز وجل واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون هذا الحق، كما قال فرعون حتى قال لموسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا موسى مثبورا. ففي الحقيقة كانوا يعلمون أن هؤلاء الرسل على الحق، ولكن الكبر والعناد والطغيان والجحود هو الذي جعلهم يكفرون. قال الله عز وجل كانت تأتيهم رسل بينات فكفروا، بدل أن يفكروا وبدل أن يمهلوا أنفسهم ويعطوا لأنفسهم شيء من الوقت حتى يفكروا في عقبة ما هم عليه من الضلال والباطل وأن يفكروا أيضا في دعوة هؤلاء الرسل القائمة على البينة وعلى الحجة وعلى البرهان وعلى السلطان، كفروا. قال الله عز وجل فأخذهم الله، وذكر أيضا الفاء هنا التي تفيد أيضا التعقيب، يعني بمجرد أنهم كفروا أخذهم الله عز وجل، حتى وإن أخذوا شيء من الوقت، لكن ذلك الوقت الذي يكون في الدنيا هو لا يسوي شيئا. الإنسان يبقى 10 سنوات إلى 20 سنة ثم يلحقه الهلاك، إذا أدركه الهلاك والعقاب فكأنه ما عاش تلك الأيام. ولهذا قال فأخذهم الله، أخذهم يعني بسبب كفرهم، إنه قوي شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى قوي، موصوف بالقوة التي لم يكن قبل تلك القوة ضعف فنشأت تلك القوة، والقوة التي عند الله سبحانه وتعالى أيضا لا يلحقها بعد ذلك ضعف، كالإنسان يكون ضعيفا ثم يصير قويا ثم بعد ذلك يضعف، هذا هو الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، عقابه ليس بالسهل، شديد العقاب، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي عقابه شديد، شديد صعب، ليس على الناس أن يصبروا عليه أو أن يكون سهلا لهم، بل هو عقاب شديد. ولهذا انظروا الناس لا يفكرون غالبا في عذاب الله عز وجل أو في عقابه الذي قد ينزله على الناس، لأنهم قد يستبعدون مثل هذا، والغفلة هي التي تجعل الناس لا يفكرون في العقاب. لكن لو حدث شيء في الكون أو في بلد من البلد، يضرب الزلزال أو فيضان أو عاصفة أو إعصار كبير، يعني تجد كل الناس بلا استثناء يقول لك لا قوة إلا قوة الله عز وجل، لا يمكن أن نرد هذا، ولا يمكن أن نحترز من هذا العذاب، ولا يمكن أن نصرف هذا العذاب، ولا يمكن أن نجد من يقين من هذا العذاب، كل ما كاش قوة إلا قوة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله سبحانه القوي شديد العقاب. والله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بين الفينة والأخرى بهذا النوع من العقاب، كما قال في كثير من الآيات، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكم من قرية كما قال الله عز وجل إلا نحن معذبوها عذابا شديدا، نعم، إلا نحن وما من إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، وذكره الله عز وجل في القرآن. ولهذا قال هنا إنه قوي شديد العقاب. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأنبياء والرسل الذين بعثهم إلى أقوامهم، ومثل هنا لرسول من أولي العزم من الرسل، الذي حقيقة ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن الكريم في مواطن كثيرة متعددة ومتنوعة، تارة بالبسط وتارة بالإيجاز والاختصار وتارة بالتنويع في الأسلوب، وهي قصة موسى عليه السلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم عرفوا بالطغيان وعرفوا بالجدال وغذمهم الله عز وجل في القرآن، وهم بنو إسرائيل. هذا ذكره الله عز وجل في هذه الآيات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وقد أجيب على هذا السؤال وأنهي الدرس. قال ما رأيكم بكتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن لفيصل بن مبارك؟ نعم، هذا من التفسير المعاصرة، وصاحب هذا الكتاب له تفسير، يعني هو في الحقيقة جيد، هي كان دروس يلقيها في مسجده، وغالبا ما أخذها التفسير من تفسير العماد الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وهو من التفاسير التي يستفيد منها طالب العلم، لأنه حتى في مجال الاعتقاد ومجال العقيدة فمعتقده سليم على عقيدة السلف. وهذا الكتاب أوصى غير واحد من العلماء به، منهم الشيخ صالح الشيخ وغيرهم من أهل العلم، يوصون بقراءة هذا الكتاب، هو عبارة عن مجالس في التفسير، فلا بأس من الاستفادة من هذا الكتاب. وهذا سؤال ثاني، يقول بعض الناس يقولون أن حلق العلم التي تقام في المساجد لا يستفيد منها طالب العلم علما طالب العلم علما بل تزيد في إيمانه فقط، فهل هذا صحيح؟ لا يكون هذا صحيحا، لأنه حلقة العلم تختلف، من مسجد إلى آخر ومن مدرس إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فقد تكون بعض حلقات الدروس في المسجد يستفيد منها طالب العلم ولا شك، ولا سيما إذا كانت من إلقاء عالم. اللهم إذا كان يريد السائل بحلقات العلم التي تكون في مساجدنا مثلا أو في بعض المساجد أو في كل المساجد، بطبيعة هذا قد يكون فيه شيء من الحق، لكن مجالس الذكر ومجالس العلم يستفيد منها الإنسان. والإنسان مهما كان عنده من علم ممكن أنه إذا حضر مجلس من مجالس العلم يأخذ فائدة ويستفيد من شيء، أو قد يكون ما يسمعه سبب في أن يفتح له أفاق العلم والبحث. والإنسان مهما أتي من العلم فإنه سوف يستفيد من غيره لا شك، ويكفيه أيضا استفادة من العلم أنه هو يقول تزيده إيمانا، إذن هذا من العلم، لأن العلم فائدته حتى الإنسان يزيد في إيمانه ويزيد يعني في طاعته لله عز وجل. ومجالس الذكر هذه فيها بركات وفيها خيرات، والملائكة تحف المجلس وتنزل السكينة على القلوب، ويشارك إخوانه في هذا الأجر وفي هذا الثواب، بدل أن يبقى مثلا في الخارج وفي اللغو وربما في الغفلة. لا شك أن مجالس العلم الإنسان يستفيد منها علما، ويستفيد منها أدبا، ويستفيد منها إيمانا، ولا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها ولا أن يقول مثل هذا الكلام حتى يصرف الناس عن الحضور وعن الاستفادة، لأن في الحقيقة ما أحوجنا إلى حلقات العلم، وما أحوجنا إلى دروس العلم، وما أحوجنا إلى حلقة القرآن، لأن الأمة لو تربت على هذه الحلق وتربت على هذه المجالس واستفادت منها لما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من الجهل ومن الإعراض ومن الغفلة. فينبغي أن نشجع الناس لحضور مجالس الذكر ومجالس العلم حتى ينتفعوا ويستفيدوا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.